قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم حاء وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن جريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا يجيء من مغيبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها وإن شاء
يعني سبحة يعني سنة وإني لا أسبحها يعني لا أصليها.
نعم. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيقرب عليهم. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد يعني الرشق.
وإن كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيقرب عليهم. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشق قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد في هذا الإسناد مثله وقال
يزيد ما شاء وما شاء الله.
ها
عندك ما شاء الله ويزيد ما شاء الله في مخطوطة تتكلم عليه ما شاء الله يزيد ما شاء الله.
حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشق قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال
ما شاء ثانية الأولى ما شاء الله الثانية ما شاء الثانية ما شاء
نعم.
ما كان في الوقت نعم ما شاء المسيح للرسول وما شاء الله نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله وقال يزيد ما شاء الله. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ويزيد ما شاء الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت
نعم
إلا أم هانئ رضي الله عنها فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط وخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أمها غير أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها
سبح سبحة يعني صلى ثم صبح سبح صلى سبحة الضحى ثم صبح. نعم.
غير أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد.
يعني صلىها هذا فيه لأنه صلىها يوم الفتح سنة وسواد ارتفاع الشمس وهذا سنة الضحى تكون بعد ارتفاع الشمس. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأنه صلى بثوب واحد متحفا فيه خالف بين طرفيه كما في الصلاة في الإعلام لا بأس به بثوب واحد في الحديث الآخر إن كان ضيق فالتزل به وإن كان واسع فالتحف به فإن كان ضيق وليس عنده غيره جعله إذا شد به النقلات وإن كان واسعا تجر به والتحف به خالف على كفيه. نعم. يأتي السلام عليه الصلاة. نعم.
قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت أم هانئ بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذاك ضحى.
نعم. فيه لا أنه لا بأس به تكنية الإنسان في كنيته قالت أم هانئ لا بأس أن يقول أبو فلان أو أم فلان وفيه أنه لا بأس بسلام المرأة على الرجل إذا لم يكن كريبة قال فسلمت سلمت سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان كريبة فشك فلا تسلم عليه ولا سيما إذا كان وحده لكن لو جاءت سلمت بصوت عادي على جماعة أو من أقاربها لا بأس بدون مصالحة السلام باللفظ. وفيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا رد السلام وقال مرحبا بأم هانئ ترحيب فيه ترحيب القادم بعد السلام ولهذا قد سلمت عليه أن رد عليه السلام ثم قال مرحبا بأم هانئ يعني جئت على الرحب والسعة. وفي أنه لا بأس بكلام المرأة مع الرجل وسؤالها إياه ولا سيما إذا كانت محتاجة أو شفية أو محتاجة للبيع والشراء إذا لم تكن كريبة وكان صوت عادي ليس فيه خضوع. أما الخضوع لا يطمع الفاسق فيها. قال تعالى فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وما زالت النساء على حين تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم هانئ سلمت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال زعم ابن أمي وغالي ابن أبي طالب وهو أخوها لأمها وأبيها لكن هذا من باب بيان صلة الرحم كما قال موسى كما قال هارون عليه السلام يا ابن أمة لموسى لا تأخذ بلحتي ولا برأسي بل اصطفاك وخذ بيده أمك. قال يا رسول الله زعم من أمي يعني علي بن أبي طالب أنه قاتل الرجل أجرت فقال فقد أجرنا ما أجرت لأمهات. في دليل على صحة إجارة المرأة والمرأة لا بأس إذا أجارت رجلا فلا يخسر جوارها وكذلك العبد له أن يجيب ويدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة أجل الآخر يسعى بها أجل الآخر ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أجل الآخر. نعم.
حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
مولى عقيل
مولى عقيل
بالفتح
فتحها طبعا. نعم
نتكلم عليه مولى عقيل المعروف عقيل مولى عقيل قال صلى مولى نعم مولى عقيل نعم
صلى الله عليه
نعم
ورد تحديد اسم فلان بن
هبيل. ها اسم من
يقول فلان بن هبيل
يعني ما ذكر الاسم ما ذكره بعض ما ذكره من اصل. نعم يحيى وهذا هذا ايش
تقريبا
هذا المعروف. نعم شوف معروف اطلع من عبد. نعم
حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
هذا الدرر.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو السياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي سمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ما ضبطه قال عقيل بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب الهاشمي لكن ضبطه في أول ما ذكر عقيل قال الفتح أولا
عقيل بن أبي طالب هو وعقيل بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب بالفتح كان عقيل بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب هو بالفتح. نعم
حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الدانادي قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فليك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر.
هذه الأحاديث بصلاة الضحى كثيرة وهي تدل على مشروعية صلاة الضحى من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وقاعدة عن أهل العلم أن السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير، وأقواها القول ثم الفعل ثم التقرير، فصارت بحسنة ثابتة من قول النبي ثم فعله. أما من قوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أوصى بالدرجاء في صلاة الضحى والإيثار قبل النوم وثلاثة أيام كل شهر. كان أبا هريرة رضي الله تعالى يدرس الحديث لأنه لا يكتب، يدرس الحديث في أول الليل فيخشى أن لا يقوم آخر الليل، فلهذا أوصى أن يوتر آخر الليل، أن يوتر أول الليل. أما من غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل. لحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا خشي الإنسان أن لا يقوم آخر الليل فحزم أن يوتر أول الليل، وإن كان من عزم أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل أفضل. كان أبو هريرة يدرس الحديث أو لعل ذلك من الأسباب فيتأخر، وكذلك أوصى بالدرجة، وكذلك في حديث أبي ذر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ركعتان أن ركعتين ركعهما من الضحى تجزي عن السلميات، تكفي عن السلميات وهي عظام البدن، وأن الإنسان مركب على 60 و300 مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل، وله بكل تشريح الصدقة وسكية الصدقة وتحمية الصدقة وتهليلة الصدقة وأمر المعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ويجب من ذلك ركعتين ركعه من الضحى دل على مشروع الضحى. وكذلك أيضا في حديث عائشة ما سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويريد ما شاء الله. وكذلك في حديث أم هانة صلى 8 ركعات وتحزن بثوب، ويصدق عليها صلاة الضحى وصلاة الفجر، قال بعض أهل العلم صلاة الفجر، يصدق عليها صلاة الضحى وصلاة الفجر. هذه كلها من قوله ومن فعل عليه الصلاة والسلام، في حديث عائشة كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وأوصى أبا هريرة وأوصى بالدرجة، وأخبر أنها تكفي عن الإسلاميات في حديث ويعظم البدن في حديث أبي ذر. وأما حديث عائشة قولها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت يصلي الضحى إلا أن يأتيه من مغيبة يعني من سفر، فهو يعارض قولها كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. نووي حمل ذلك على قول ما كان يصلي الضحى إلا أن يأتيه من مغيبة يعني ما كان يداوم. ويحسب انها نسيت رضي الله عنها انها نسيت، وقالت ما كان يصلي الضحى الا ان يزيد بالضريبه، مع انها اخبرت قبل ذلك بانه يصلي الضحى 4 ويريد ما شاء الله. الصواب ان سنه الضحى مشروع مستحب، يسحب المداومه عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها لانه عليه السلام اما لانه مشهور به في تبليغ الدعوة والرسالة وإنفاذ الجيوش وقضاء حوائج الناس، أو لأن عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم عليها خشية أن يفرض على الناس فيعجزوا عنها كما قالت عائشة، وكان يدعو العمل خشية أن يفرض على الناس. اختلف العلماء في هل يسحب المداوم على صلاة الضحى أو يكره على قوله، والصواب أنه يسحب المداوم عليها، وهذا هو مذهب الجمهور. قال بعض أهل العلم يكره المداوم عليها لئلا يشبهها بالفرائض، والصواب أنه مستحبة ولا تشتبه الفريضة، معلوم أنها سنة. وأما قول عائشة ما كان يصلي إلا من غيبة فلعلها نسيت، لأن أخبرت أنه كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، ولو لم يثبت النبي صلىها فإن السنة تثبت في القول، فنص أبا هريرة وأصحاب الدرجة وأخبر في حديث أبي ذر أنها تكفي عن السلبيات وهي عظام البدن. وأما ما روي عن ابن عمر أنه قال أن صلاته بدعة هذا محمول على صلاته في المسجد جماعة، من صلاته في المسجد جماعة باستمرار هذا نعم لم تكمل هذا ليس له أصل بدعة، ونصلي الضحى في المسجد باستمرار جماعة نعم. وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس ساعة قدر رمح، ثم قال بعد طلوع الغروب ساعة تسعة إلى قبيل الغروب حتى تقف قبل إلى قبيل الزوال، إلى قبيل زوال الشمس قبل الظهر قبل أن تميل إلى الغروب مقدار 10 دقائق أقل منها. نعم ولا أقلها ركعتان، أقل ركعتان ولا حد يحتاجها. قل النووي إن أشهر وثمان ركعات أقلها ركعتان وأشهر وثمان ركعات وأوسطها 4 أو 6 ليس لحد صوم ليس لحد حد. ها؟ الأفضل شدة ترمض الفصال شدة تشتد الحرارة من قلب الساعة 9 أو 10 هذا عند اشتداد ارتفاع النهار واشتداد حرارة الشمس ترمض الفصال الفصال يوم تصيبه ولد الناقة ترمض الفصال تصيب حرارة الرملة اشتدت فيقوم. نعم يقع فيما تسهل يقع فيها الفاتحة والصورة تقرأ الصور ما في حد شو محل.
هل
مقصود
صلاة
الأوابين؟ نعم صلاة الأوابين هي ثلاثة الوضع في صلاة في صلاة الضحى عند اشتداد الشمس عند اشتداد حرارة الشمس صلاة الأوابين هي ثلاثة الوضع في صلاة. نعم ها؟ هذا مصر هذا واسع ما يطور فيه مثل ليس في صلاة الليل. نعم.
حدثنا يحيى بن وحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
رواية سنة الفجر وما آخر السنة الرواتب كان إذا سكت المؤذن وبدا الصبح لابد من طلوع الفجر تحقق من طلوع الفجر بعد الأذان بعد أخرك بعد طلوع الفجر وتحقق انشقاق الفجر صلي ركعتين خفيفتين والأفضل يصليهما في بيته ولا سيما إذا كان إماما ويصليهما في المسجد فلا حرج. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافع أن يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال أخبرتني حصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا عمرو الناقل قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما.
نعم في مسألة تخفيفهما وفي بعض طلوع الفجر وفيها أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر والفريضة كما قال لا يصلي إلا ركعتي الفجر. نعم.
وحدثني علي بن حجر قال حدثنا علي يعني ابن مسكر حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حاء وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح.
دل على أنهما أهم أصول الرواتب. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر
وسمعه لا جعلهما لا حضر ولا سفر لأهل يسير ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها لا تركما حتى بالسفر كان يترك السفر سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء أما الفجر فلا سفر ولما فاتت الصلاة ولم يستقل بعد طلوع الشمس بعض الغزوات فدع بروحة فيه صلاهما قبل فريقه. نعم.
وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
نعم سورة الإخلاص استفتحوا بما حياته اليومية. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
يعني أحيانا يقرأ سورة الإخلاص وأحيانا يقرأ الآية في البقرة والآية التي في آل عمران يعني أحيانا هذا وأحيانا هذا والآية التي في البقرة هي معنى سورة الإخلاص والآية التي في آل عمران قل يا أهل الكتاب هي معنى سورة قل يا أيها الكافرون. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن أحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
يعني أحيانا هذا وأحيانا هذا أحيانا هذه الآيتين وأحيانا هذه السورتين قال فاتحة. نعم.
حدثني علي بن الخشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بكة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه. قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول
وصل حديث أم حبيبة نعم صلي تحية المسجد نعم ما في تحليل بس هذا اللي يعني وقع من حريص ما في تحليل نعم حس على طرف البحر ولم يحدد نعم ها نعم لا يرى ونحاول صلي في المحشي نعم القرآن يعني أحيانا فاتحة لا يجوز صلاة ما يقرأ فيها القرآن يعني فاتحة فاتحة قرآن هذه الثانية يدل على مراد الفاتحة نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان يعني سليمان بن حبة بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه في حديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس حدثني أبو غسان إسماعيل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وهذا الحديث فيه إشارة لكل مسلم في فضل الله سبحانه وتعالى في فضل الله ورحمته لما صلى حديث محمد ما صلى في كل يوم وليله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنه هذا قول عظيم وهذه تسمى السنه الرواحي وفي خبر من حبيبه فان حافظت على هذه الصلوات لما سمعت سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الرواه عن عنبسه وسالم وعوس كلهم حافظوا على هذه الصلوات منذ سمعوها لما في ذلك من الخير العظيم وجاء في السنة تفسيرها أنها 4 ركعات قبل الظهر يعني 4 ركعات للسلام وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه 12 ركعة يسمى المسلم أن يحافظ عليها 4 ركعات قبل الظهر للسلام وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وجاء في حديث النواة أنها 10 ركعات وجاء ركعتين قبل الظهر لكن 4 ركعات أولى وهذا عند أهل العلم لما يجتنب الكبائر أما من اجترح الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والطعام الربا أو ارتكب ما يجب الحد في الدنيا فهذا مكرع عليه الوعيد إنما هذا الوعد لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض يسن المسلم أن يقضيها إلى فاتت ركعة الظهر 4 ركعات قبل الظهر إذا فاتت تقضيها قبل الصلاة إلى دخول وقت العصر وركعة المغرب إذا فاتت تقضيها إلى دخول وقت العشاء مغرب الشمس وركعة الفجر وركعة العشاء تقضيها إلى نصف الليل قبل وقت العصر أما ركعة الفجر فيجوز أن تقضيها بعد الصلاة مباشرة أو بعد طلوع الشمس فيما يدل على هذا وهذا نعم 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 كل هذا نعم كذا قبل الدعاء نعم
حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد: من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة.
السجدة هي الركعة، سواء الركعة السجدة هي أهم أركان الركعة هي السجدة. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمر: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. حدثني عبد الرحمن
برحت يعني ما زلت يعني ما زلت مستمر على صلاتها على بها. نعم محافظ عليها بني له بيت في الجنة.
حدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هشام العبدي وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين.
وانظر بالسجدتين أو ركعتين. نعم.
وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
على حديث ابن عمر فيها أنها 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. حديثهم حديث 4 ركعات قبل الظهر تكون 16 ركعة. حدثنا على المغرب في بيته والفجر في بيته، هذا إذا تيسر، إذا تيسر فعله في البيت فهو أفضل، مثلا الإمام أو قريب البيت. كل النوافل فعلها في البيت أفضل، نقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المخطوبة، إلا ما شرعت له في الجماعة كصلاة التراويح والاستسقاء والكسوف والفرائض، هذا معروف لابد من الأداية في البحث بالنسبة للرجل. أما النوافل فالأفضل فعلها في البيت. نعم، ما عدا ما تشرع له الجماعة. نعم.
في قول الوضوء هذا شرط يقال من الشرط.
نعم، إبلاغه وإسماعه. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت: كان يصلي في بيته قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي للناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي للناس العشاء ويدخل بيته فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين.
نعم، وهذا فيه أنه صلى ربما صلى عليه الصلاة والسلام 9 ركعات، يصلي 9 ركعات في الليل، والغالب عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة، وفي هذا الحديث أنه صلى 9 ركعات يعني أوصى بـ9، والغالب أنه يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، وفيه أن صلاة الليل عليه الصلاة والسلام متنوعة، صار أنه يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وتارة يصلي قائما فيركع وهو قائم، وتارة يصلي قاعدا فيركع ويسجد وهو قائم. وهناك حالة ثالثة كما سيأتي أنه كان يصلي قائما قائدا لما تقل إلى وتعد، فإذا بقي عليه مقدار 30 آية قام فقرأهن ثم ركع. نعم، هذا يدل على أن الصلاة على سنة طويلة. إذا بقي 30 آية قام فقرأها ثم ركع، يعني فقرأ قبل ذلك شيئا كثيرا. نعم، الأفضل إذا تيسر الأفضل صلاة القاعد على مستوى القاعد كما سيأتي، إلا إذا كان مريض أو عاجز. نعم نعم، إنها لا بأس يجلس لا حرج كما كان النبي يفعل هذا. نعم،
حدثنا قتيبة بن سعيد
قال في صلاة النافلة، أما الفرائض لا بد من القيام معروف. نعم، إلا عند العجز. نعم،
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شافيا بفارس فكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا.
هذا حالات حال الصلاة، كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. نعم نعم،
هل
فتت
الذي
صلى الظهر ويصلي أربعا؟ قد إيه؟ الوتر الظهر. نعم، جاء قال الظهر قال أن يصلى أربعا قبل الظهر أربعا بعد حرمه الله على النار، جاء الحث عليه، لكن السنة الراتبة ركعتان والثانية زيادة. نعم،
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا.
هذا هو الأفضل، وإن عجز وتعجل لا بأس، لكن الأفضل أنه إذا افتتح الصلاة قائما أكملها قائلة، وإذا استهى قائلة رسع قائلة، ويجد أن يجلس إلى تعب. نعم،
وحدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد يعني بن زيد حاء قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا
حتى إذا كبر يعني يحضر السن. نعم،
حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
هذه حالة ثالثة، كان يصلي قائما هذه حالة، صلي قاعدا هذه حالة، حالة ثالثة يصلي قاعدا على في صورة الليل، فإذا بقي عليه مقدار 30 آية قام فقرأهن ثم ركع. هذا يدل على أنه قرأ قبل ذلك شيئا كثيرا. نعم،
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل ذلك، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس،
يعني بعضهم يتحمل أمورهم وأثقالهم. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن زريق أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وحدثني محمد بن حاتم وحسن بن الحلواني كلاهما
يعني صلاة الليل. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم وحسن بن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كان أكثر صلاته جالسا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ
الصبح النافلة. نعم.
وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا بعام واحد أو اثنين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم.
يعني هذا نصف صلاته أن صلاته وهو قاعد كصلاته وهو قاعد لأن تشفي فله ولأنه هو مشرع عليه الصلاة والسلام. أما غيره فإذا صلى قاعدا فله نصف أجر القاعد إذا كان يستطيع، أما إذا كان عاجز فله أجر كامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا مرض العبد والسهر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، لكن إذا كان عاجز كان مريض صلى جالس له نصف. إذا كان غير عادي، إذا كان صحيح وأراد يصلي النافلة هو جالس لا بأس،
ولو كان صحيح نافلة الظهر أو صلاة الظهر أو لا أو صلاة الليل أو صلاة الضحى فالإجازة لحظ لكن له نصف الأجر. نعم أنا أبصي هذا واسع. نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة.
أفضل من ساعة ركعة. ما في الإشراء هي صلاة الضحى المبكرة. طبعاً السمية صلاة الإشراء هي صلاة الضحى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن لإقامة. وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة وسائر الحديث مثل حديث عمرو سواء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توشر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وحدثنا
محمد رحمه الله الله العالمين صلى الله عليه وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الحديث فيها بيان مشروعية قيام الليل واستحباب الوتر وأن صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت صلاة الوتر. وصلاة الليل وصلاة الوتر واحدة وصلاة الليل كان النبي يسر تحت عشر ركعة وثلاث عشر ركعة، ثم صلاة العيد وثم صلاة الوتر. صلاة الوتر واحدة، وتر يعني يسر بواحدة في آخر صلاة الليل، في صلاة الليل ويسر في آخرها بواحدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قيام الليل، وكان في الغالب يصلي 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. ثم في حديث عائشة ما كان يجد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الغالب، وربما زاد كما سبق في حديث عائشة أنه أوصر ب 13 ركعة، صلى 13 ركعة أوصر منهن بواحدة. وفي الحديث الآخر أنه صلى 13 ركعة منهن ركعتي فجر، يكون صلاة الوتر 11 ركعة، وربما نقص ربما زاد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث وكما سيأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوتر بتسع وربما أوتر بسبع. صلاة العيد متنوعة، لكن الغالب الغالب على صلاته عليه الصلاة والسلام 11 ركعة أو 13 ركعة، والغالب 13 ركعة. وهذه عشان أخبرت أنه ما كان يجلس في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي الحديث الآخر أخبرت أنه أوتر ب 13 ركعة. في الآخر في الحديث الآخر منهن ركعتي فجر تكون 11 ركعة. وفي الحديث الآخر صلى 13 ركعة أوتر بهن بواحدة. وفي الحديث الآخر أوتر بتسع وبسبع، دل على أن الصلاة عليه الصلاة متنوعة، لكن الأفضل 11 ركعة أو 13 ركعة. وفي بعضها أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، دل على أنه لا بأس بأن يوتر المسلم في ثلاث ركعات يسردها فردا لا يسلم الآخر، أو بخمس يسردهن فردا، أو بسبع يسردهن فردا، أو بثمان أو بتسع، لكن يجلس في الثامنة، يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأخير أنه يصلي 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تكرر أنفسهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تكرر أنفسهن وطولهن، لأنه عليه الصلاة والسلام يحسنها ويقيمها ويطيلها، كان الصلاة طويلة عليه الصلاة والسلام، كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان صلاته متنوعة في الليل، ربما صلى قائما وربما صلى قاعدا. كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وربما جلس صلى جالسا وقرأ، فإذا بقي عليه قدر 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع، هذه صلاة عليه الصلاة والسلام. يقول في هذا الحديث يصلي أربعة ثلاثة على حسن وطهر، يعني بسلام، حسن ورد أن يسودها بسلام، ثم دلت على ذلك الحديث الأخرى، الحديث يفسر بعضها بعضا، صلي أربعة بسلام ثم يصلي أربعة فلا تسعى حسن وطولهن، يعني بسلام يصلي ثلاث، لأن صلاة الليل لا تصلى عشان رباعية ولا تصلى أربعة بسلام واحد، لما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم صلاة الليل واحدة فلا يصلي مثلا الليل أربعة ركعات في سنة واحد. في هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى هو خبر بمعنى الأمر، صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن إلا إذا أراد الوتر فإنه يفردها ويوتر بخمس أو بسبع أو بتسع، أما بغير الوتر فلا يصلي أربعة بسلام واحد في الليل. بهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وأما صلاة النهار ففيها خلاف، فالجمهور على أنه لا بأس، وذهب آخرون إلى أنه أيضا لا يصلي في النهار، وأراك أسلم بحديث صلاة الليل والنهار متى وثالث، والنهار وقع فيها، قال فإن خطأ بعض الرواة، فلهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا بأس في صلاة صلاة النهار أو ركعة، أما في الليل فلا، في هذا الحديث صلاة الليل فالثمن، فدل على أن قول عائشة يصلي أربعا يعني بسلامه، ليس المرض أن يصليها بسلام واحد، يصلي أربعا ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاث تصلبها لأنه أوتر بها. وأما قوله قول عائشة أنه قول أنه قام نام ثم قام ولم يتوضأ لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام ولا ينقض الوضوء، قال إن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أن النوم لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فإن النوم ناقض لقوله صلى الله عليه وسلم صحيح صفوان ولكن من غاية نضال ونوم، ولحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العين ستر قلب الشعر إلى الرباط، العين رباط بالدور. نعم هذا فيها خلاف، أما في الليل فلا يصلي أربع ركعات في سلام واحد. نعم هذا هي صلاة الليل بس أمتنا. إذا جمع المغرب مع العشاء دخل وقت الوتر صلاة الليل لا بأس، إذا جمع قدم العشاء مع المغرب فله أن يوتر بعد ذلك، لأن الوتر بعد صلاة العشاء وقد صلى العشاء. نعم في خلاف الجمهور يرى أنه لا بأس، لأن رواية صلاة الليل والنهار كلمة النهار مقرون فيها، الأولى أن يسلم كل ركعتين. نعم آخر ثلث الليل الآخر كم سيأتي في الحديث وقت التنزل الإلهي ثلث الليل الآخر، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذا وقت التنزل الإلهي. وكذلك أيضا النصف الأخير كله فاضل، كذلك السدس الرابع والخامس وهي صلاة داود، قال عليه الصلاة والسلام صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيقوم هو يقوم عليه الصلاة والسلام السدس الرابع والخامس ثم ينام السدس السادس يستعين به على الأعمال أعمال النهار، والنبي يقول ربما ألفه السحر نائما يصلي السدس الرابع والخامس على ما جاء موافقة صلاة داود عليه السلام، وربما صلى السدس الخامس والسادس كما سيأتي في الحديث. نعم فعل هذا وهذا. نعم
هل يكون الحديث الاستراحة بين كل أربع ركعات؟
هذا في التراويح، التراويح سمي التراويح لهم يسترحون على كل أربع ركعات في الاستراحة لا بس. نعم لا بس، لكن لا يصليها بسلام واحد كما يتوهمهم أو الناس أنه صليها بسلام واحد، فقد يختلف. نعم
وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على الشق الأيمن.
نعم في مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتين الفجر، وكذلك في الحديث السابق أنه اضطجع بعد الوتر تجع خفيفا للاستراحة، وكذلك بعد ركعتين الفجر إذا صلاهما يستحب له أن يضطجع على شقه الأيمن، إذا صلاهما في البيت يضطجع على شقه الأيمن ضجعة خفيفة، فهو مستحب عند الجمهور. قد أفرط ابن حزم فقال إنها واجبة، قال يجب على تجب هذه الضجعة، وأن من لم يضطجعها لم تصح صلاته، هذا مبالغة. نعم الصواب انهم يستحب لمن صلى في البيت اتهام بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم
وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعه يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
وهذا في جواز الصلاة بعد الوتر، لأن الرجل صلى شعر الصلاة ثم صلى ركعتين خفيفتين بعد الوتر، فدل على أنه لا بأس بالصلاة بعد الوتر. الصلاة بعد الوتر ليست حرام إذا صلى أوتر الإنسان في أول الليل ثم يغفر الله له فيها في آخر الليل، فلا بأس يقوم يصلي بدون وتر يكتفي بوتر الإسلام. وكذلك لو صلى في آخر الليل وأوتر يظن أن الفجر قرب ثم تبين له أنه بقي بقية من الليل وأحب أن يصلي فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة ثم سلم ثم صلى ركعتين، دل على أنه لا بأس الصلاة بعد الوتر وليست ممنوعة. نعم، لكن لا يكتفي مرة أخرى، يكتفي بوتر واحد. الحديث لا وتران في ليلة. نعم، فالصلاة البيت تيسر له إذا كان إمام أو كان مسجد قريب صلى في البيت أفضل، وين صلى في المسجد فلا حرج. نعم، إذا خشي أن تفوتها صلاة صلى في البيت أو يفوتها تقدم صلي في المسجد. نعم، في البيت. نعم نعم، لا أعلم أن الصحابة كانوا يضطجعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
هذا يحصل الله إليه قوله قولها 13 ركعة كاملة ليست في ركعة الفجر.
نعم، جاء هذا وهذا، جاء أنه كالحديث السابق أنه صلى 13 ركعة أوتر منهن الواحدة، والحديث الثاني أنه صلى 13 ركعة أخرى بإحداث ركعة ثم صلى ركعتين. نعم، الله لا يقدر، لأنه لا لم ينقل أن الصحابة كانوا يضطجعون في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الله سبحانه. وهي سنة، على كل حال سنة ليست واجبة، إن فعلت هو أفضل، وهي ترك فلا حرج حتى في البيت لو لم يوفق لا حرج، سنة ليست واجبة. رجعة سنة بدع خفيف للاستراحة، وكذلك في بعد صلاة الليل كما في الحديث السابق أنه اضطجع ثم صلى في آخر الركعة اضطجع على شكل ليلة، جاء في صلاة الليل وفي الحديث اللي مرنا الآن أنه اضطجع لما صلى في آخر الركعة اضطجع. نعم، ثلث الليل، ثلث الليل الآخر كله فاضل، بل نصف الليل الأخير كله فاضل، الثلث الرابع والخامس والسادس، الثلث الرابع والخامس هي صلاة داود عليه السلام، قال فيه النبي أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يعني الثلث الرابع والخامس، وينام ثلثه الثلث الأخير الثالث ليستعين به على أعمال النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا وربما فعل كما سيأتي في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما أتاه السحر العلى إلا نائما، يعني أنه يصلى الثلث الرابع والخامس ثم يستريح الثلث الثالث يتقوى به على أعمال النهار، وأحيانا يصلي الثلث الخامس والسادس كما جاء في الهند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى حتى يأتيه بلال. نعم، نعم، يعرف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل يقسم الصيف، يختلف هذا الخريف الشتاء والصيف والربيع والخريف، الليل الشتاء والليل طويل، كذلك أيضا صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل يأخذ وقت العشاء، يعرف هذا بأن يقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يقسم الصيف. فمثلا إذا كان غروب الشمس الآن الساعة مثلا 5:13 وأذان الفجر على 5 إلا ثلث، كم يكون؟ يعني قريب من 12 إلا أو 11 ساعة ونص، يقسمها يكون مثلا 5 ساعات وربع تقريبا، هذا نصف الليل هكذا
لكن في الصيف أفضل، فيكون الليل قصير، وفي الربيع وفي الخريف لا يختلف، الليل يكون طويل ويكون قصير ويكون ويتساويان في يستويان الليل والنهار في فصل الربيع وفي فصل الخريف، ويطول الليل في فصل الشتاء ويطول النهار في فصل الصيف، يختلف هذا. نعم. ولهذا الشتاء طويل في غنيمة المؤمن، ينام ويصلي طويل. نعم.
قال الناس في رمضان لا يزيد على 11 ركعة استنادا على قول عائشة.
إذا صلى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يطيل عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث بيت أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة ترتيب، لا يمر بآية رحمة إلا وقفة، ولا بآية عذاب إلا وقفة يفعله، ولا بآية تسبيح إلا وقفة يسبح، ثم رفع فكان ركوعه طويلا قريبا من قيامه، ثم رفع فكان رفعه قريبا منكم، ثم سجد فكان سجده قريبا من قيامه. فإذا رجل صلاة طويلة أفضل، وإذا لم يكن يصلح وزاد الركعات فلا بأس، وليس فيه حد محدد. النبي ثم قال لا يزال على 11 ركعة الأفضل، يعني كي يحصل المسلم يصلي صلاة طويلة وفي طمأنينة وفي قراءة، هذا هو الأفضل. وإن لم يستطع وما حب أن يزيد فلا يزيد. الصحابة صلوا صلاة التراويح، صلوا هذا وهذا، صلوا 20 ركعة وصلوا 11 ركعة، يعني صلوا هذا وهذا. نعم.
يعني قولها ما يزيد
نعم
على حسب صلاتها
هذا في الأغلب، لأنه الآن في الحديث هي أخبرت أنه صلى 13 ركعة، قالت كان صلى 13 ركعة، وقالت الحديث الآخر ما كان يزيد في رمضان، يعني في الأغلب المراد في الأغلب. وجاء في الحديث كما يأتي أنه أثر بكسر وأثر بسبع، أيضا نقص، ربما نقص ربما زاد، لكن هذا في الأغلب يعني. ربما في الأغلب أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة في الغالب، وربما زاد كما في حديث هي أخبرت أنه أوتر بثلاثة عشر ركعة، الحديث الذي قرأته الآن أوتر بثلاثة عشر ركعة، الحديث الأول أوتر منه النبي واحد، الحديث الثاني أوتر بثلاثة عشر ركعة وصلى ركعتين بعد. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة حاء وحدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن.
في حالة 9 ركعات صلى ب 9 ركعات أو صلى ب 9 ركعات أو صلى ب 7 أو صلى ب 11 ركعة أو صلى ب 13 ركعة، دل على قصة متنوعة، ربما أوتر بتسع وربما أوتر على حسب نشاطه، ربما أوتر بتسع وربما أوتر بسبع وربما أوتر بـ11 وربما أوتر بـ12، لكن في الغالب 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا هو الغالب. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر.
سجدة يعني ركعة، مرض السجدة الركعة لأنها أهم أركان الركعة، وفي قال الركعة سجدة لأن أهم أركانها، سجدة أهم الأركان. نعم. ها الحديث قبل هذا.
وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أي
حصية يعني يا أمة، أنا أم المؤمنين تخاطبها يناديها يعني أي أمة، أي من شرف النبي ونادي أن تدعو بياء أو بآية أو همزة أو أي وإن شئت هيا، الذي حرف النداء أي هيا هيا أي من حروف النداء، أي أمة يعني يا أمة، يا هيا هيا أي ها الهمزة كلها من حروف النداء، أي أمة يعني يا أمة، لأنهم المؤمنين. نعم.
فقلت أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعة الفجر.
نعم فتكون 11 ركعة يوتر وركعتين ركعة الفجر. والحديث الآخر أنه أوتر منها بواحدة تقول 13 ركعة صلاة الليل. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن قاسم بن محمد عن قاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابن أبو إسحاق حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخرة ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت وتب ولا والله ما قالت قام فأفضى عليه الماء ولا والله ما
فأفاض عليه الماء
ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريده. وإن لم يكن جنبا توضع وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين.
نعم قلها النداء الأول ثاني أذان الفجر ثم الأول لأن الإقامة نداء أذان الأول أذان الفجر والنداء الثاني هو الإقامة لأنها إعلام بالصلاة. الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. ثم الأذان الأول بالنسبة للإقامة وثب عن إقامة مشفعا نشيطا فيه أن ينبغي الإنسان أن يأتي النشيط قال صلاة النشاط. نعم لا بكسر وتثاقل. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمارة بن الزيد.
نعم. ها ترفع سجل ركعة ها 10 ركعات ويوتر الواحد 11. نعم لا ما في السبب واحدة وعشر ركعات يسلم كل سنتين ثم يوتر ركعة واحدة. لا إذا أوتر بواحدة أو أوتر بثلاث لا حرف أو بخط. نعم ها ثلاث تكون 13 طيب. نعم هذا تقول كل هذا لا بأس به ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الأمر في هذا واسع أقول الأمر في هذا واسع ما في شيء محدد كل خير أصبح 11 أو 13. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص
هذا الأفضل يكون آخر صلاة الوتر يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر حديث الآخر. فالأفضل أن يكون آخر صلاته الوتر لكن لو أوتر ثم صلى رجعي فلا حرج والأمر هنا للاستحباب ليس الوجوب يجعله آخر صلاته من أبي الوتر بالليل وتر لأن الذي يكون صلى بعده ركعتين فدل على أن الأمر ليس الوجوب. نعم وإنما هو الاستحباب. نعم.
حدثني هناد بن الشري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم. قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى.
الدائم يعني الأم الشديد الحديث الآخر حب العمل إلى الله الأم هو وإن قل يعني يكون الإنسان يصلي كل ليلة مثلا ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو لم يكن في بعض لا يصلي وبعض لا يصلي. الأفضل الاستدامة، أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل ولو كان قليل ركعات يحافظ عليها كل ليلة أفضل من كون يصلي بعض الليالي وبعض الليالي. قال أي ليلة من قال ليلة من الصالح صالح الديك، كان الديك لها معرفة بتقسيم الليل وترتيبه صياح. نعم.
حدثنا
أبو الغالب الديك يصيح آخر الليل في آخر الليل. نعم يقول في آخر الليل في الثلث الأخير هذا في الغالب. نعم. وربما جاء في الحديث الآخر أن الحديث أخبر في النبي في حديث ابن عباس أنه فلما كان لما بات خالة ميمونة قال فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن مشعر عن شعب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما.
يعني على أحيانا أحيانا يكون في السحر نائم لأنه يصلي السدس الرابع والسدس الخامس ثم ينام السدس الثالث حتى يستريح ليتقوى على عمل النهار على وفق ما جاء في صلاة داود عليه السلام كما قال عليه السلام أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه يعني يقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس الثالث يتقوى به على عمل النهار. هذا أحيانا. وأحيانا يأتي السحر وهو يصلي فيقوم السدس الخامس والسادس وهو وقت التنزل الإلهي. يقول النبي ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر هو السدس الخامس والسادس. يقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. هو حديث عظيم وهو الشيخان وهو السنن بل هو متواتر. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع.
نعم. فدل على أنه لا بأس في كلام بعد ركعتي الفجر خلافا لما قال أنه يكره الحديث الكلام بعد صلاة الفجر المروي عن بعض العلماء عن بعض الكوفيين يقول يكره الكلام بعد ركعتي الفجر لأنه وقت استغفار. فنفيها النبي صلى الله عليه وسلم ربما حدثه قال فإن كنت مستيقظا حدثني وإلا اضطجع. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا
هي مشروعية في الإيقاظ الأهل وأمرهم بالأمور المستحبة الوتر مستحب ليس بواجب على الصحيح خلاف الأحناف أي الوجوب لأن النبي صلى الوتر على راحلته فدل على ليس بواجب لو كان فريضة لنزل صلى بالأرض كما كان يصلي في الفرائض فدل على أنه ينبغي أن يأمر أهل البيت في غير الواجبات المستحبات نفرضهم بصلاة الليل الوتر يأمرهم بصلاة الضحى ذلك التعاون على الخير التعاون على البر والتقوى. نعم. باشر قال عاشر من كل ليلة أوتر صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره فانتهى وتره إلى السحر استقر في آخر الأمر إلى آخر الليل أوتر أول الليل وأوتر أوسطه وأوتر آخره فانتهى وتره إلى السحر من كل الليل أوتر رسول الله من أوله وآخره وانتهى وتره إلى السحر استقر أمره إلى عليه الصلاة والسلام آخر الأمر إلى أن حافظ على الوتر في آخر الليل. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت.
وهذا يدل على أنه لا بأس بأسراب الناعم كما المصلي، وأنه لا يعتبر مرور. يصلى وأمامه نائم والرجل أو امرأة لا يعتبر هذا مرور، المرور هو أن يأتي من جانب إلى جانب. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور اسمه واقد ولقبه وقدان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو صريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر.
نعم حاضر. من كل الليل أوتر رسول من أوله وخرجها فقرر أمره إلى السحر، حافظ على الوتر في السحر في آخر الخمس. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر.
نعم. يعني أوتر أحيانا، أوتر أحيانا أول الليل وأحيانا وسطه وآخره، واستقر أمره إلى آخر الليل، هذا هو الأفضل. الأفضل في آخر الليل من وثق بنفسه القيام، فإن لم يثق صلى أول الليل، هذا هو الحج. من طمع، من خاف، يقول النبي في صحيح مسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أصلا، رواه الإمام مسلم في صحيح. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر أول الليل لأنه كان يدرس الحديث في أول الليل يشق عليه القيام في آخر الليل، ولهذا أوصاه بأن يوتر أول الليل إذا كان يخشى أن لا يقوم أول الليل. حزم يوتر أول الليل، وإن غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فيؤخر يوتر آخر الليل لأنه الأفضل. نعم.
حدثني علي بن حجر قال حدثنا حسان وقاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثني محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة، فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من؟ قال عائشة، فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليه، فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها.
أنطح أفلح تقريب أفلح قريب الأفلح تصير أنطح. نعم.
قال من؟ قال عائشة، فأتيها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليه، فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا، قال فأقسمت عليها.
الشيعتين يعني شيعة علي وشيعة معاوية متقاتلتين، يعني أنها عائشة رضي الله عنها لم تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لا مع علي ولا مع معاوية، مستقلة، كانت تطالب بدم عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفته فقال نعم فقالت من معك قال سعد بن هشام
حكيم من أفلح حكيم من أفلح وأفلح الأنصار
فقالت من معك قال سعد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا قال قتادة وكان مصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن
قال قلت على وإنك لعلى خلق عظيم خلقه عالس من خلقه القرآن تخلقوا بأخلاق يعتمر أوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده ويستعظ بمواعظه ويتصف بالصفات الحميدة التي رغب فيها هذا خلق عالس والسلام خلقه القرآن رحمك الله وإنك لعلى خلق عظيم نعم
قال حكيم من أفلح المدني مقبول إلى الثالث
بس
لكن ما ذكر
ما في حكيم الأنطح
ما ذكر لكن ما ذكر مسلم من رواه مسلم
ها لا تشعر
عمد الله أطلانك بالبخاري بأخلاق في
لبنان
إذا ما روى ما له رواية أنا ما له رواية
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.